وإن قيل إن الذي ذكر أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية ممنوعا، لأن المعاني التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات كالشريك والماهية والتركيب وغير ذلك يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات. كان كلامنا في بعض أحكام الممتنع، بعد ما بينا بعض أحكام الممتنع حسب عبارة صدر المتألهين للأسفار، السيد العلامة رحمه الله عليه أشار إلى عدة إشكالات أو بتعبير أفضل شبهات طرحت في أحكام الممتنع بالذات. من جملة هذه الشبهات الشبهة التي كان ذكرناها في البحث السابق ورديناها، طبعا الشبهة كانت من بعض الحكماء والرد كان من بعض آخر، والسيد العلامة عبر عن القائل بالشبهة بقيل وعبر عن القائل بالجواب أيضا بقيلة، وحسب ظاهر عبارته أنه لا يرى في الجواب عن تلك الشبهة أي ضعف وأي إشكال، وإلا لكان ينبغي أن يشير إليه عليكم السلام. الشبهة الثانية التي موجودة في الممتنع أنه نحن ذكرنا سابقا أن الممتنعين بالذات لا يوجد بينهما تلازم اصطلاحي، والمقصود من التلازم الاصطلاحي هو العلقة الموجودة بين العلة والمعلول أو بين معلولي علة واحدة، بحيث إذا وجد أحدهما كان الآخر موجودا معه، وإذا فرض انعدام أحدهما كان الآخر معدوما أيضا معه، ولا يمكن الانفكاك بينهما لأنه مستلزم للانفكاك بين العلة والمعلول، والانفكاك بين العلة والمعلول من المحالات العقلية. قلنا أن هذا الحكم في الممتنعين بالذات مثل الحكم الموجود في الواجبين بالذات، لو فرضنا بناء على فرض المحال أن هناك في الواقع الخارجي واجبان بالذات ولكنه لا يوجد أي تلازم اصطلاحي بينهما، لا أحدهما علة للآخر أو الآخر معلولا للأول، ولا كلاهما معلولي علة واحدة، وإنما يكون التصاحب بينهما من باب الاتفاق أو مصاحبة اتفاقية. إذن لا يوجد أي تلازم اصطلاحي بين الواجبين بالذات، وقلنا هذا الحكم أيضا موجود في الممتنعين بالذات بين اجتماع النقيضين الذي ممتنع بالذات، وبين مثلا شريك الباري الذي ممتنع بالذات، لو فرضنا لهما مصداق في الخارج ولهما ثبوت في الخارج لا يوجد أي تلازم اصطلاحي بين هذين الممتنعين. بناء على هذا المطلب الشبهة ترد. الشبهة التي أوردها بعض الحكماء في الحقيقة مركبة من مقدمتين أساسيتين حتى نصل إلى مقصود المستشكل. المقدمة الأولى أنه عندنا في الواجب تعالى صفات، نعبر عن هذه الصفات بالصفات السلبية أو بالصفات الامتناعية، باعتبار أن العقل يحكم أن هذه الصفات يمتنع صدقها على الباري تعالى، مثل صفة كونه ذات شريك الباري ممتنع على الله أن يصدق أن له شريك في ربوبيته وفي وحدانيته، أيضا له ماهية صدق الماهية عليه ممتنع، له تركيب صدق التركيب عليه ممتنع. إذن الواجب لا شريك له، الواجب لا ماهية له، الواجب لا تركيب فيه بعد جميع أقسام التركيب حتى التركيب العقلي كما تقدم بيانه. إذن هذه الصفات يعبر عنها بالصفات السلبية، أو بتعبير آخر أنها صفات يمتنع صدقها على الواجب. خب نسأل، هذه الصفات يمتنع صدقها على الواجب بالذات أو بالغير؟ إذا يمتنع صدقها على الواجب بالغير يعني لأجل شيء آخر يمتنع صدقها على الواجب، ما وراء حقيقة الواجب، يستلزم من ذلك أن نقول أن الواجب ذات جهة إمكانية. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا كل ممتنع بالغير فهو ممتنع بالذات. إذن هذه الصفات السلبية إذا كانت ممتنعة للواجب بالغير يعني بشيء وراء حقيقة الواجب، لازم ذلك أن نفرض في الواجب جهة إمكانية، وأن الواجب من جهة من جهاته ممكن ذاتا، ولذلك صدق هذه الصفات على هذا الواجب يكون امتناعا بالغير أو ممتنعة بالغير. وفرضنا سابقا بل سلمنا بل برهنا على أن الواجب واجب من جميع الجهات، لا أنه واجب من بعض الجهات وبالنسبة إلى بعض آخر ممكن. إذن حاصل هذه المقدمة الأولى أن هناك عدة صفات يمتنع صدقها على الواجب، كشريك الباري، كالتركيب، كالماهية، كالاستيلاء أو الإيلاد وغير ذلك. هذه الصفات كلها ممتنعة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شريك ولم يكن له نظير، هذه كلها صفات ممتنعة الصدق على الواجب، وكلها يمتنع صدقها على الواجب بالذات لا بالغير، لأن الواجب واجب من جميع الجهات ولا توجد فيه جهة إمكانية. هذا حاصل المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية. نحن ذكرنا في بداية كتاب نهاية الحكمة في المدخل، في أواخر المدخل، سيد العلامة أشار إلى الطريق أو إلى البرهان المتبع في المسائل الفلسفية، أن المنهج المتبع في الاستدلال على المسائل أو القواعد الفلسفية أي منهج، قال أن المنهج المتبع هو البرهان العلمي، ولكن لا البرهان العلمي المعروف والمشهور على لسان المنطقيين وهو السير من المعلول إلى العلة، لا، وإنما المقصود من البرهان العلمي هنا على حد تعبير بعض الحكماء البرهان العلمي المطلق، يعني السير من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. فإذا فرضنا أن هناك متلازمان نسير من وجود أحدهما وبإثبات أحدهما إلى إثبات الآخر، أو نسير من إثبات عدم أحدهما إلى إثبات عدم الآخر، وهذا كان هو المنهج المتبع. بناء على هذا نأتي ونقول عليكم السلام، نأتي ونقول أن هذه الصفات الامتناعية في الواجب مثل لا ماهية له، لا شريك له، لا تركيب له، هذه الصفات كيف يستدل على أنها ممتنعة بالذات للباري من طريق برهان الإن المطلق؟ كيف؟ بلا شك نستدل على إثبات هذه الصفات من السلوك من أحد المتلازمين إلى الآخر. هنا كيف نثبت أن هذه الصفات صفات ممتنعة؟ نحن نثبتها بمقدمات ممتنعة بحيث تكون بين المقدمات، أو بتعبير آخر بين حد الوسط وبين هذه الصفات حلقة لزومية، وإلا المنهج المتبع لا ينطبق في المقام إذا لم تكن هناك حلقة لزومية بين المقدمات وبين النتائج. كيف نسير من المقدمات إلى النتائج؟ وكيف نقول أن المنهج المتبع هو السير من أحد المتلازمين إلى الآخر؟ المقصود من أحد المتلازمين يعني أنه إما أحدهما علة والآخر معلول، أو كلاهما معلولي علة واحدة، بحيث إذا أثبت أو ثبت أحدهما ثبت الآخر قطعا، وإذا نفي أحدهما نفي الآخر قطعا. خب هنا مثلا نسير من المقدمات، من جملة المقدمات التي نحن نذكرها في إثبات الامتناع في هذه الصفات، أن الواجب لا ماهية له، أن الواجب لا تركيب فيه، أن الواجب لا شريك له. من جملة المقدمات هذه المقدمة أن الواجب لا إمكان له. لازم قولنا لا إمكان له أنه لا شريك له، لا تركيب فيه، لا ماهية فيه، لأن التركيب من لوازم عالم الإمكان. ماهية بعد واضحة حسب البيانات المتقدمة من لوازمها الإمكان، وهكذا الشريك والنظير والشبيه من لوازم عالم الإمكان. الواجب بما أنه واجب لا شبيه له ولا نظير له ولا شريك له. إذا نسلك من المقدمات التي من جملتها الإمكان، نقول الإمكان ممتنع ذاتا على الباري تعالى، ممتنع فيلازمه امتناع صدق التركيب عليه، امتناع صدق الماهية عليه، امتناع صدق الشريك عليه وغير ذلك. استحنا نختصر على الماهية لأن اللزوم الموجود والملازمة الموجودة بين الإمكان وبين الماهية هذا أوضح في أذهنكم. نقول كيف ننفي الماهية عن الواجب ونحكم بأن الواجب يمتنع عليه ذاتا أن يكون ذات ماهية؟ نقول لأن الواجب لا إمكان له، وكل ما لم يكن له إمكان لا ماهية له، فالواجب لا ماهية له. هذا القياس الاستثناء. نقول كل ما لم يكن، كل شيء لا يكون فيه جهة إمكانية لا يكون فيها ماهية. الواجب ليست فيها جهة إمكانية، إذن لا ماهية له. لماذا؟ لأنه فاقد بانتفاء الموضوع، سال الانتفاء الموضوع. الإمكان يلازم الماهية، وارتفاع الإمكان عن الواجب يلازم ارتفاع الماهية عن الواجب. خب سلكنا من أحد المتلازمين ووصلنا إلى الآخر وأثبتنا الامتناع. خب هنا أولا نقول أين كلامكم السابق الذي كنتم تدعون أنه لا يوجد بين الممتنعين بالذات أي علقة لزومية؟ هذا الآن علقة لزومية موجودة بين الإمكان الذي يمتنع ذاتا للواجب وبين ثبوت الماهية الذي ممتنع ذاتا للواجب. فلازم نفي الإمكان، لازم امتناع الإمكان امتناع الماهية. فثبوت الماهية ممتنع ذاتا للواجب، ثبوت الإمكان للواجب ممتنع ذاتا، وبينهما لزوم وتلازم اصطلاحي. بل لا يمكن إثبات الصفات الامتناعية في الواجب إلا من هذا الطريق، أنه أحد أو إحدى الصفات الممتنعة بالذات كصفة الإمكان نثبت امتناعها في مقام المقدمة أو في الحد الأوسط، نأخذه مفروضا ونقول بعد ذلك أنه يلازمه نفي تلك الصفة لأنها ممتنعة على الواجب. لماذا لنفي تلك الصفة؟ لأنها ملازمة لنفي هذه الصفة التي جعلناها حد الوسط، وهكذا وهكذا. فننفي جميع الصفات الممتنعة للتلازم الموجود بين الممتنعات بالذات في الواجب. ولماذا قلتم سابقا أنه لا يوجد تلازم اصطلاحي بين الممتنعين بالذات كما أنه لا يوجد بين الواجبين بالذات؟ وإشكال آخر موجود في بطن هذا الإشكال، إذا قلنا أن الواجب لا ماهية له، أو بتعبير آخر يمتنع صدق الماهية عليه، لماذا؟ لأن كلما كانت له ماهية فهو ممكن، والواجب ليس بممكن، إذن لا ماهية له. خب هذا معناته أن امتناع الماهية صار امتناعا بالغير لا بالذات،
لماذا؟ لأنه يمتنع صدق الماهية على الواجب لأنه يلازم الإمكان، وبما أن الإمكان ممتنع ذاتا على الواجب فيمتنع صدق الماهية على الواجب. وهذا خلف الفرض. احنا فرضنا أن هذه الصفات السلبية كل واحدة منها في حد ذاتها ممتنعة بذاتها وليست ممتنعة بالغير، وهذا إشكال آخر نطبق الإشكالين. وإن قيل إن الذي ذكر سابقا أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية، يعني بينهما هناك صحابة ورفاقة ولكن لا لزومية، لا تلازم اصطلاحي، تلازم اتفاقي، ممنوع هذه الدعوة. لماذا ممنوع؟ لأن هناك شبهة ترد على هذه الدعوة وتبطل هذه الدعوة، وأن الممتنعين بالذات احيانا بينهما تلازم اصطلاحي كما في الصفات السلبية في الواجب، واحيانا لا يوجد تلازم اصطلاحي. وليست هذه القاعدة بكليتها صحيحة أن التلازم الاصطلاحي في الممتنعين بالذات مطلقا غير موجود، لا، احيانا موجود واحيانا مفقود. طب هذه الشبهة تأتي من هنا، لأن المعاني، هاي المقدمة الأولى، لأن المعاني التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات كالشريك الباري والماهية والتركيب وغير ذلك من الصفات السلبية، يجب أن تكون هذه المعاني صفات له أي للواجب ممتنعة على الواجب بالذات. لماذا يجب؟ إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة هذه الصفات للواجب بالذات، كما تقدم سابقا كل ممتنع بالغير فهو بحسب ذاته ممكن ذاتا، والواجب لا توجد فيه صفة إمكانية ولا صفة إمكانية فيه تعالى. إذن هذه الصفات بلا شك كلها ممتنعة بالذات، لما بين أن الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات ولا توجد فيه جهة إمكانية. هذا حاصل المقدمة الأولى في الشبهة. وأما المقدمة الثانية، ثم الحجج القائمة، يعني البراهين الموجودة والقائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة على ما أشير إليه في أول الكتاب، يعني في المدخل، براهين إنية تسلك من طريق الملازمات العامة، يعني من أحد المتلازمين نصل إلى ملازم الآخر، إما نفيا وإما إثباتا. إذن هذه الصفات الممتنعة ثبوت امتناعها متوقف على إثبات مقدمات تقتضي امتناع هذه الصفات، من جملة هذه المقدمات الإمكان مثلا الذي يقع مقدمة لثبوت امتناع الماهية على الواجب. فللنتائج وهي امتناع هذه الصفات علاقة لزومية مع المقدمات التي مثلا من جملتها الإمكان، التي تقع صفة الإمكان وامتناعها مقدمة لإثبات امتناع الماهية على الواجب. خب إذا لم يكن هناك لزوم وعلاقة لزومية بين الإمكان وبين الماهية، خب من امتناع الإمكان كيف نصل إلى امتناع الماهية؟ لا يمكن إثبات امتناع الماهية. إذن مقتضى هذه القاعدة التي أسستموها في مدخل الكتاب أن تقولون هناك لزوم وعلاقة لزومية بين الممتنعين بالذات على الأقل في الواجب. إذا في عالم الإمكان وفي الممكن لا نقبل بالتلازم، ولكن في الصفات السلبية في الواجب لا بد قولا من التلازم. فهي أي هذه الممتنعات وهذه الصفات الممتنعة جميعا معلولة لما ورائها، يعني الحد الأوسط لإثباتها، أي مقدمات إثباتها مثل الإمكان الذي يقع حدا أوسطا وعلة لامتناع ثبوت الماهية على الواجب. ممتنعة بغيرها. هذا شروع في الإشكال الثاني الذي في بطن الإشكال الأول، وقد بين أنها أي هذه الصفات ممتنعة بذاتها، شلون صارت الآن ممتنعة بغيرها؟ هذا خلف أو مستلزم لاجتماع النقيضين، لأن الامتناع بالغير والامتناع بالذات مستلزم للجمع بينهما، الجمع بين النقيضين، لأن بالذات ينفي الغير وبالغير ينفي بالذات، فهو جمع بين الذات وعدم الذات أو بين الغير وعدم الغير. هذا حاصل إشكاله. سيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب يقول، وإن كانت عبارته تدل على أن الجواب ليس من، قال أجيب عن، ما قال ويرد أو نرده مثلا أو أقول، قال لا وأجيب عن، ولكن الجواب عند السيد العلامة جواب صحيح، ولهذا يوضحه بتمام التوضيح ويركز على الجواب لأنه جواب في محله. الجواب حاصله ماذا؟ نشير إلى حاصله إجمالا بعد ذلك نبينه. نقول أن الذي أسسناه سابقا من أن بين الممتنعين بالذات لا يوجد تلازم اصطلاحي، هذا صحيح، ولا علاقة له بالصفات الامتناعية والسلبية في الواجب. كيف؟ لأن هذه القاعدة مصبها التكثر المصداقي لا التكثر المفهوم. الموجود في الواجب سواء كانت صفاته السلبية أو الثبوتية فقط فيها تكثر المفهوم، ولا يوجد في الواجب تكثر المصداق. مصداق جميع الصفات السلبية هو الواجب، ومصداق جميع الصفات الثبوتية هو الواجب، والواجب حقيقة واحدة. الواجب مفاهيم المنتزعة منه أو الصفات التي يمتنع صدقها عليه أو لا يمتنع صدقها عليه كثيرة بحسب المفاهيم بحسب مرتبة المفهوم، أما بحسب المصداق الخارجي ومعنون ومنطبق هذه المفاهيم واحد. لا نخلص المطلق شيخنا، نخلص. بناء على هذا نقول عندما التزمنا بهذه القاعدة وقلنا أن الممتنعين بالذات لا يوجد بينهما أي تلازم اصطلاحي، يعني الممتنعين بالذات لو فرض لهما مصداقان في الخارج، يعني كان لكل واحد منهما مصداقا، لا يوجد أي تلازم في إثبات المصداقين ولا في نفيهما في الخارج. أما إذا فرضنا أن الممتنعين بالذات مصداقهما شيء واحد، أصلا لا يمكن أن نفرض لهما مصداقين، والمنتزع منهما الممتنعان بالذات شيء واحد في الخارج وليس متكثرا، هذه القاعدة بعد لا تجد. لانتحاد هذه المفاهيم السلبية في المصداق الذي يعنون ذلك المصداق بسلب هذه المفاهيم، لذلك يكون نوع من التلازم بين هذه المفاهيم. وإلا إذا فرضنا أن هذه المفاهيم الممتنعة شريك الباري تركيب ماهية كان لكل واحد منها مصداقا مفروضا في الخارج، ما كان أي تلازم اصطلاحي بينها، باعتبار أن هذه المفاهيم يمتنع صدقها على شيء هو في وجوده واحد بتمام معنى الوحدة. ولذلك عندما ننفي أحد هذه المفاهيم أو نحكم بامتناع صدقه على هذا المصداق الواحد يلازم امتناع صدق سائر المفاهيم. نجي نطبق هذا الجواب على محل بحثنا الواجب تعالى. نحن عندما نقول الله لا شريك له، لا ولد له، لا أب له، لا مكان له، لا زمان له، هذه كلها صفات سلبية. مقصودنا من هذه الصفات السلبية ماذا؟ يعني أن الواجب ليس غير واجب. التفتوا جيدا إلى هذه النقطة. يعني نفي الصفات السلبية لماذا واجب؟ لأن ثبوت الصفات السلبية يلازم نفي الوجود، عندما نقول الله تعالى له ماهيه يعني ليس واجب، له تركيب يعني ليس واجب، له شريك يعني ليس واجب. جميع الصفات السلبية يرجع إلى أن مدلول جميع الصفات السلبية في الواجب نفي الوجوب، ونفي الوجوب محال على الواجب. هل يجوز أن ينفى الشيء عن حقيقته؟ نقول الأربعة ليست أربعة، غلط. الإنسان ليس إنسانا، مو صحيح. جميع الصفات السلبية يرجع إلى شنو؟ أنها إذا ثبتت تنفي الوجوب عن الواجب، ونفي الوجوب عن الواجب محال. وإذا صار نفي الوجوب عن الواجب محال، يعني بعبارة أخرى نقول الواجب موجود. إذا قلنا نفي الوجوب عن الواجب محال، يعني عبارة ثانية عن أن الواجب واجب وموجود. إذن مصداق نفي الوجوب عن الواجب هو الواجب، ومصداق جميع الصفات السلبية ومرجع جميع الصفات السلبية إلى نفي الوجوب، ونفي الوجوب استحالته عين وجود الواجب. إذن مصداق هذه المفاهيم المتكثرة شيء واحد. فإذا قلنا بامتناع الماهية على الواجب يلازمه امتناع الإنكار. لماذا؟ لأن المصداق المفروض للماهية الممتنعة هو عين الواجب، ومصداق المفروض للإنكار الممتنع هو عين الواجب لا غيره. فإذا امتنع إحدى الصفات أو بعض الصفات امتنع البعض الآخر لاتحادها في المصداق. وهكذا في الصفات الثبوتية، قد أن الصفات السلبية مرجعها إلى نفي الوجود، واستحالة نفي الوجود هو عين القول بثبوت الوجود للواجب، قد يكون ثقيل على الذهن، ولكن هذا البيان يأتي في الصفات الثبوتية. عندما نحن نقول الله تعالى عالم، طبعا مقصودنا من الصفات الثبوتية التفتوا إلى الصفات الذاتية. نحن كلامنا الآن في الصفات الفعلية، ذاك بحث في محله. كلامنا الآن في الصفات الثبوتية يعني الذاتية. الله عالم، حي، ذات إرادته، فاعل لما يشاء، خالق مثلا، طبعا سيد خالق من صفات الفعل، يعني له القدرة على الخلق، له أن يخلق، أو سميع له أن يبصر. إذا أرجعنا هذه الصفات إلى الصفات الذاتية، خب هذه الصفات الذاتية هل لها مصادق متكثرة؟ لا، هذه الصفات كلها مصداقها واجب الوجود. يعني عندما نقول الله عالم يعني واجب الوجود، الله تعالى حي يعني واجب الوجود، الله تعالى قادر يعني واجب الوجود. إذا نرجع هذه الصفات الثبوتية إلى إثبات الوجوب لوجوده، ووجوب وجوده شيء واحد ومصداق واحد. ولهذا الصفات الثبوتية متكثرة بحسب انتزاع العقل، بحسب اعتبار العقل، أما بحسب الواقع مصداقها واحد وبسيط في جميع وجوده. فلهذا نقول هذه القاعدة أن بين الممتنعين بالذات لا يوجد تلازم اصطلاحي صحيح، ولكن بين الممتنعين بالذات اللذان يمكن أن نفرض لكل واحد منهما مصداقا مفروضا. أما في الواجب لا يمكن أن نفرض لشريك الباري مصداقا على حدة من مصداق الذي نفرضه للماهية، ومن المصداق الذي نفرضه للتركيب. وإنما الغرض من نفي هذه الصفات السلبية يعني أن الواجب هو الواجب، وليس الوجوب فيه منفيا، بل ثابت قطعا، ومقتضى وجوب وجوده أن لا يكون شريك له، أن لا يكون له ماهية، أن لا يكون مركبا، لأن هذه الصفات السلبية كلها تلازم الإمكان، وكلها تقتضي عدم الوجوب والحاجة إلى الغير. والواجب غني مطلق ولا يحتاج إلى الغير. ولهذا تلك القاعدة التي خدش فيها المستشكل وردها بهذه الإشكالين تلك القاعدة الصحيحة، ولكنها لا تجري في محل كلامنا، لأن كلامنا في الممتنعات بالذات التي لا يمكن أن نفرض لها إلا مصداقا واحد، وتلك القاعدة محلها في التكثر ولا في صفاته الثبوتية أي تكثر المصداق، وإنما الواجب واحد ومصداق لجميع هذه الصفات. نعم التكثر فقط مفهومي، من هنا لا بأس أن نشير إلى نتيجة ثانية لم يشر إليها السيد العلامة، أن الواجب لماذا؟ لفرد مصداقه، لوحدة مصداقه، وقع مصداقا لمفاهيم كثيرة سلبية ولمفاهيم كثيرة ثبوتية، هذا لشدة عظمة وجوده، لأن وجوده عظيم، كلما عظم الوجود تكثرت المفاهيم ممتزع عن ذاك الوجود، مع كون ذلك الوجود في حقيقته واحد. أنا مثلا باب المثال أمثل مثال عرفي، تارة أنا أريد أنه أعرف زيد، وزيد فلاح، أقول زيد ابن فلان فلاح يشتغل في تلك القرية مثلا، انتهى بعد. أما تارة أريد أعرف مثلا نفرض باب المثال سيد الخوي رحمة الله عليه، أعرف لواحد كن أرتب له إيش قد مقدمات أن السيد الخوي كذا كان وكذا كان وكذا كان إلى أن يعرف السيد، لماذا؟ لأن وجود السيد عظيم، فيريد تعريفه يحتاج تعريفه إلى مفاهيم وإلى صفات كثيرة حتى أقدر أعرف السيد. في الواجب تعالى عندما مصداقه في الواقع واحد، ولكن مفاهيم المنتزعة من حقيقته ثبوتا وسلبا كثيرة، دليل على عظمة وجوده، مثل ما نحن إذا نريد أن نعرف النبي أو نعرف الإمام عليه السلام لا يمكن أن نعرفه لعظمة وجوده، لكثرة صفاته الموجودة، ولكن هو رجل واحد، هو موجود واحد ليس موجودا متعددا، ولكن الصفات التي تذكر في مدحه وفي تعريف شخصيته عشرات بل مئات بل آلاف صفات، وهذا دليل على عظمة الباري تعالى، أن وجوده واحد ولكنه وقع مصداقا لكثير من المفاهيم، له الأسماء الحسنى. إذا هذه الأسماء الحسنى التي الله علمها لآدم ولأجلها سجدت الملائكة لآدم، هل هي 10,000 20,000 ملايين؟ لو كان البحر مداد كلمات ربي نفد البحر ولن تتم كلمات ربي، يعني أسماءه الحسنى لا تنتهي، هذا الدليل كله على عظمة وجوده. ولهذا نقول أن الصفات الامتناعية في الواجب لا علاقة لها بتلك القاعدة التي بيناها سابقا، أنه لا يوجد تلازم اصطلاحي بين الممتنعين بالذات. أحسنتم، صفات السيئة الكثيرة تدل على عظمته في سيئاته، كلما قلت هذا مو من العظمة، ولكن مو عظمة فخر وإنما عظمة ذل.
يمكن أن نجعل له 200 صفة سلبية، نفي عنه أنه عالم وأنه شاعر وأنه كاتب،
لا لا صحيح صحيح، شوفوا إيه بس، ولكن هذا الحمد معنى آخر يدل على العظمة، يعني الإنسان شوفوا خصوصا بناء على أن هذه الصفات أكثرها تصدق على الإنسان من باب الملكة وعدمها، خب لماذا في الجدار هذه الصفات لا تسلم؟ هذا دليل على عظمة وجود الإنسان بالنسبة إلى الجدار. الجدار لا يقال أنه ليس شاعر، ليس مبصر، ليس كاتب، ليس عالم، ولكن الإنسان يقال، وهذا المقدار يدل على عظمة وجود الإنسان، أن الإنسان له قابلية لتوصيفه بهذه الصفات من باب الملكة وعدمها، ولذلك سلبها صحيح عنه، ولكن على الجدار لا يمكن. هل يجوز أن نقول أن الجدار ليس بشاعر؟ ما له معنى أصلا، سلب انتفاء الموضوع، وهذا نوع من العظمة في وجود الإنسان، ولهذا هذا يدل على أن وجود الإنسان أرقى من وجود الجدار وأرقى من وجود الشجر والتراب والماء، فإن هذه الصفات قابلة للسلب على الإنسان لأن فيها قابلة للإيجاد بخلاف باقي الأشياء.
بريء بريء بريء.
يعني
لا نعم هذا ذكرنا سابقا نعم انه بالدقة العقلية والدقة الفلسفية اصلا حقيقة الصفات السلبية كلها ترجع الى نفي الوجوب عن الواجب، ونفي الوجوب عن الواجب مستحيل. استحالة نفي الوجوب عن الواجب يعني في الحقيقة اعطاء الوجوب للواجب، يعني مرجع الصفات السلبية كلها الى صفات الثبوتية. نعم إيه لا لا صحيح، بس استمع فرض ان هذه الصفات سلبية، لان رأي مشهور الحكماء والمتكلمين ان صفات الواجب تنقسم الى قسمين ابتداء سلبية وايجابية. نعم بعد دقة الفلسفية كلها ترجع الى صفات ثبوتية. اجيب عنه بان الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الانية، طبعا مقصودنا من البراهين الانية يعني برهان الملازمات العامة عن الواجب بالذات، مرجعها اي مرجع هذه الصفات جميعا الى نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات كما بينا مفصلا. فهي اي هذه الصفات واحدة بحسب المصداق المفروض لها وان تكثرت مفهوما. والقاعدة التي تقدم الكلام عنها قاعدة في التكثر المصداقي لا في التكثر المفهوم، كما أن الصفات الثبوتية أي الذاتية طبعا التي للواجب بالذات هي عين الوجود البحث الواجبي مصداقا وإن كانت متكثرة مفهوما. فعدم الانفكاك والتلازم بين هذه الصفات والسلوك البرهاني من بعضها إلى بعضها لمكان وحدة هذه الصفات بحسب المصداق المفروض، لكون مصداقها واحدا يقع التلازم بين هذه الممتنعات، وإن كان في صورة التلازم بينها بحسب المفهوم، يعني هذا التلازم ليس تلازما مصداقيا ولكن هذا التلازم المفهومي لا يضر بتلك القاعدة، ذات تلك القاعدة مؤسسة بناء على التكثر المصداقي. كما أن الأمر في الصفات الثبوتية كذلك، ويعبر عنه بأن الصفات الذاتية كالوجوب الذاتي مثلا بالذات وباقتضاء من الذات، والحال أن هذه العبارة عبارة شنو مسامحية، صفات الثبوتية مثل وجوب الذاتي بالذات، يعني شنو الوجوب الذاتي غير ذاته؟ لا، وجوب الذات هو عين الذات، هذا من باب المسامحة في التعبير، وإلا مصداق الوجوب الذاتي هو مصداق الذات لا فرق بينهم، كالوجوب الذاتي مثلا بالذات وباقتضاء من الذات ولا اقتضاء ولا علية بين الشيء ونفسه. إذن هذه العبارة عبارة تسامحية، ولا هذا مشهور على لسان بعض الحكماء يقولون أن الدليل على وجود الباري تعالى دليل يشبه البرهان اللمي، يعني السير من العلة إلى المعلول. مثلا نقول الله تعالى واجب الوجود بالذات، لماذا؟ لذاته، يعني في الحقيقة بوجوب وجوده نستدل على ذاته، والحال أن وجوب وجوده عين ذاته، مو أن وجوب وجوده علة وذاته معلولة، ولكن يشبه البرهان اللمي أن وجوب الوجود نفرضه في مرتبة العلية وبوجوب الوجود نثبت ذاته وهو المعلول المفروض. وهذا معنى ما قيل إن الدليل على وجود الحق المبدع يعني الصانع إنما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي، يعني نفرض أن وجوبه كعلة وذاته كمعلول، ومن وراء وجوبه نصل إلى ذاته، والحال أن في الواقع مصداق وجوبه وذاته في الواقع. فامتناع الماهية الذي سلكنا إلى بيانه من طريق امتناع الإنكار الذي ذكره المستشكل عليه تعالى مثلا هو وامتناع الإمكان جميعا يرجعان إلى بطلان الوجوب الذاتي الممتنع عليه تعالى، لأن الصفات السلبية مرجعها إلى نفي الوجوب وإلى بطلان الوجوب الذاتي، وبطلان الوجوب الذاتي في الواجب محال، لأن نفي الوجوب عنه محال ومستحيل. وقد استحضر العاقل هذا البطلان بعرض الوجوب الذاتي المنتزع عن عين الذات، يعني مو شيء زاد على الذات
وإنما هو في عرض الوجوب الذاتي. يعني عندما العاقل فرض أن الواجب واجب خب يلازمه أن بطلان وجوبه محال. لماذا؟ لأنه واجب. فإذا قلنا أن وجوبه باطل يعني هذا خلف الفرض، ليس واجبا وهذا محال عقلا. واعلم أنه يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.